هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
صلى بفجرك دوح العز فانعتقا، وأطلق المجد في وجه المدى أفقا. تزاحم النور في إكليل غرته فيضا، يصب على الدنيا الندى ألقا.
يستمطر الوحي سرا، فاح مبسمه في الخافقين بهاء طالما ودقا. لم يجرؤ الدهر شوقا أن يبوح به حتى استثار على آفاقه العبقا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شموس هداية الله محمد رسول الله وآله الهداة إلى الله.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج شمس خلف السحاب.
رافقونا في الفقرة التربوية التالية وعنوانها هو مجاهدة الشكوك. مستمعينا الكرام، روي في كتاب الكافي مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
والذي بعثني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني، حتى يقول أكثر الناس: ما لله في آل محمد حاجة، ويشك آخرون في ولادته. فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه، ولا يجعل للشيطان فيه إليه سبيلا بشكه، فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني. فقد أخرج أبواكم من الجنة من قبل، وإن الله عز وجل ما جعل الشياطين أولياء للذين آمنوا.
مستمعينا الأفاضل، في هذا النص الشريف يهدينا سيدنا الهادي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار إلى أحد أهم واجبات المؤمنين في عصر غيبة خاتم أوصيائه المعصومين المهدي المنتظر عجل الله فرجه. هذا الواجب هو محاربة الشكوك والشبهات التي يثيرها الشيطان لإضعاف إيمان المؤمنين بإمامة الإمام المهدي، أو التشكيك بولادته أصلا، أو القول بأنه ولد ومات، وغير ذلك من العقائد الباطلة التي تخرج الإنسان عن عقائد وأصول الدين الحق، بل وتوقعه في ميتة الجاهلية، كما صرح بذلك الصادق الأمين الحبيب المصطفى في الحديث الشهير المروي من طرق الفريقين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
من هنا حضرات المستمعين الأفاضل تتضح أهمية العمل بهذا الواجب المهم من واجبات عصر الغيبة، لأن الغفلة عنه والسقوط في بحر التشكيكات الشيطانية بإمامة الإمام الحق تعني الخروج عن الملة الأحمدية والدين المحمدي النقي، وهذا ما يصرح به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل الشيطان فيه إليه سبيلا بشكه فيزيله عن ملتي ويخرجه عن ديني.
ومن هذا النص يتضح في المقابل أيضا أن القيام بهذا الواجب من واجبات عصر الغيبة هو مصداق محوري للتمسك بالدين المحمدي النقي، وهذا يعني أن التعبد لله عز وجل بهذا الدين الحق لا يكتمل بغير الإيمان بإمامة خاتم الأوصياء المحمديين، وأنه المهدي الموعود الذي ينتفع الخلائق من وجوده في غيبته كما ينتفع بالشمس إذا غيبها سحاب.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم معنا في هذا التجلي والوقوف بإزاء وجود مولانا ومقتدانا الإمام المهدي سلام الله عليه في لقائنا شمس خلف السحاب. مستمعينا الأفاضل، ومما يستفاد من الحديث النبوي المتقدم طبيعة ما ينبغي للمؤمن أن يعتقده بشأن غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه ما يبينه لنا الهادي المختار صلوات الله وسلامه عليه بقوله: والذي بعثني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني.
وهذا التعبير مستمعين الكرام يعني أن على مؤمني عصر الغيبة يعتقدوا بأن هذه الغيبة المهدوية إنما حصلت بتكليف من رسول الله وعهد معهود منه صلى الله عليه وآله، فهي بالتالي قرار إلهي اقتضته حكمة تدبير شؤون الله لعباده والتخطيط لتحقيق وعده الصادق بحفظ خليفته المهدي حتى تتهيأ الظروف اللازمة لظهوره لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.
كما يستفاد من هذا البيان النبوي المعصوم أن أهم الشكوك الشيطانية التي يجب على مؤمني عصر الغيبة مجاهدتها ونفيها عن قلوبهم هي على قسمين: الأول ما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المبارك: حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة، أي أن هذا القسم وكل التشكيكات تدور مدار اليأس من ظهور خاتم الأوصياء وتحقق الوعد الإلهي بإقامة الدولة المحمدية على يديه عجل الله تعالى فرجه الشريف، فواضح أن هذا اليأس قد يكون صريحا بنفي حتمية ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسبب اجتداد الظلم والجور أو تأخر هذا الظهور، وقد يكون يأسا قلبيا أو لا شعوريا كعدم التفاعل العملي مع القضية المهدوية وبالتالي عدم الاهتمام بالاستعداد لظهور المنقذ المحمدي الأكبر والتمهيد لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أما القسم الثاني من هذه التشكيكات وهو الأخطر، فهو المشار إليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ويشك آخرون في ولادته، أي المهدي بن الحسن العسكري عليهما السلام. وواضح مستمعين الأفاضل أن الشيطان يسعى بهذا التشكيك إلى سلب المؤمن إيمانه بأصل وجود الإمام الحق الذي تنجي معرفته والتمسك بولايته من ميتة الجاهلية كما أسلفنا. وهذا يعني أن هذه التشكيكات تقود الإنسان إذا استسلم لها وانصاع لها إلى السقوط في مهاوي الجاهلية الخفية والخروج من جنة التعبد لله عز وجل بدينه الحق.
أيها الأعزاء، من أخينا العزيز عبد الكريم السماوي ورد للبرنامج سؤال يقول فيه:
يقول هذا الأخ الكريم: ما معنى ما ورد في الأحاديث الشريفة من أن من علامات ظهور المهدي ظهور 60 كذابا كل يدعي أنه نبي، وهل تحققت هذه العلامة؟ نستمع معا للإجابة عن هذا السؤال من الأستاذ عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. سلام أيضا على أخينا الأخ عبد الكريم السماوي. المعنى الذي ذكرتموه ورد من طرق الفريقين إن صح التعبير. الشيخ المفيد مثلا رواه في كتاب الإرشاد عن أيضا هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله. تعبير الحديث الشريف هو: لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي من ولدي، ولا يخرج المهدي حتى يخرج 60 كذابا كلهم يقولون أنا نبي. أيضا هذا المعنى مروي في كتاب عقد الدرر من كتب باقي المذاهب الإسلامية. أما المقصود من هل هو ادعاء للنبوة، في الحقيقة هنالك حالات كثيرة حدثت على طوال التاريخ الإسلامي. تعبير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تعبير واضح أنه هذه العلامة من العلامات الحتمية، وتعبير لا يخرج المهدي سلام الله عليه، لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي، ولا يخرج المهدي حتى يخرج 60 كذابا كلهم يقول أنا نبي، هذا التعبير يفيد أنها من علامات الظهور القريبة والحتمية أيضا، يعني حتمي وقوعها. بالنسبة لمن يدعي النبوة نتيجة لمرض عقلي أو حالات، ليس من البعيد أن يكون المقصود بهذه الطائفة من الأحاديث الشريفة، باعتبار أن الذي يصاب بمرض معين ويدعي على أساس هذا المرض بأنه نبي لا يشكل خطرا على الأمة، بحيث يحذر منه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، في الحقيقة يعتبره علامة من علامات الظهور. على مر التاريخ كانت هنالك في زمن المأمون، في زمن كثير من الخلفاء العباسيين، هنالك من مسهم مس فادعوا النبوة، ادعوا أنهم أنبياء. وختم النبوة أيضا معنى واضح في الثقافة الإسلامية وفي تاريخ المسلمين عموما، فلعل الأقرب والله أعلم هو أن المقصود معنى آخر، يعني ادعاء النبوة ليس بالمعنى أنه أنا نبي مرسل أو هكذا، لا، ادعاء يتضمن معنى النبوة كالادعاء بالارتباط بالسماء. هذا الأمر يشكل من العلامات القريبة لظهور المهدي. بعض الأشخاص يظهرون بأنه يدعون بأن لهم نوع من الاتصال بالسماء، ويظهرون بعض الأمور التي تخدع الناس، فيشكلون بذلك خطر ينبغي التحذير منه كما حذر منه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. أما المجنون الذي يدعي النبوة بصراحة هذا لا يشكل خطر ولا ينخدع به الناس. ادعاء النبوة هو ادعاء ضمني، ادعاء يتضمن حقيقة النبوة دون التصريح بأنه أنا نبي. هنالك بعض الفرق تشكلت نتيجة بعض هذه الادعاءات. الفرقة البهائية كما تعلمون أساسا هي شكلت عندما ادعى علي محمد شيرازي في إيران أولا بأنه باب إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، بعد أن ادعى أنه هو الإمام المهدي، بعد أن ادعى بأنه مرتبة من النبوة، وخدع من خدع. لكن القضية هنا تكون مقترنة، يعني ادعاء النبوة بإظهار بعض الأمور التي تؤدي إلى انخداع الناس به، هذا ما ظهر عند بابه والفرقة البابية والبهائية، وهذا ما يظهر عند حركات أخرى قد لا تدعي صراحة النبوة ولكن تدعي إظهار بعض الأمور كدلائل ومعجزات دالة مثلا على صدق أصحابها، وهي دعوات مضلة. استخدام الأحاديث الشريفة لتعبير النبي تنبيه للمسلمين بأنه لا نبي من بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، فهؤلاء وإن لم يدعوا النبوة ولكن إظهارهم لهذه الكرامات المزيفة، الكرامات غير الحقيقية، سواء كانت بالسحر، سواء كانت باستخدام الأساليب الحديثة في الخداع وجذب النفوس أو غير ذلك، كلها هي تعبر عن ادعاء باطل. يعني قولهم كلهم يقول أنا نبي، يعني بهذا المعنى أن ما يقوله هو ادعاء باطل وليس ادعاء حقيقيا. أنجانا الله وإياكم من مضلات الفتن ببركة التمسك بمحمد وآله الطاهرين وولايتهم سلام الله عليهم أجمعين.
نشكر الأستاذ عباس بقري على هذه الإجابة، ونتابع تقديم البرنامج بدعوتكم لمتابعتنا في فقرة الحكايات الموثقة التي تزيدنا حقيقة معرفة بإمام زماننا خليفة الله المهدي أرواحنا فداءه. عنوان حكاية لقاء اليوم: حباني بالشفاء واللقاء.
مستمعينا الكرام، الحكاية التالية هي من الحكايات التي وثقها حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد القاضي الزاهدي، ونشرها في الجزء الثاني من كتابه القيم عشاق المهدي، حيث سجل ما سمعه من صاحبها وهو من أخيار مدينة مشهد المقدسة ومن خدمة حرم الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه. وقد نقل حكايته بأمر من المرجع التقي آية الله السيد محمد رضا الجلبايجاني رضوان الله عليه، والحكاية جديرة بالتأمل، تحمل لنا أكثر من درس في جمالية الوفاء بالنذر وبركات خدمة الفقراء والمحتاجين وحب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لمن يلتزم بذلك. ننقل لكم ترجمة هذه الحكاية المؤثرة طبق ما حكاه هذا العبد الرضوي الصالح، واسمه الحاج عبد الرحيم بلورساس. قال:
لقد حصلت لي هذه المكاشفة بعيد انتصار الثورة الإسلامية، وفي السنة التي زار فيها آية الله المرحوم السيد الجلبايجاني مشهد، زرته فسألني عنها فقلت: لقد عاهدت أن لا أنقلها لأحد. فقال لي: إلى من ترجع في التقليد؟ قلت: إلى سماحتكم. فقال: حدث إذن بمجمل ما جرى. فحدثته بما جرى، وهو أنني أصبت بألم في أضراسي، فراجعت المركز العلاجي في كلية الطب، وهو أفضل مركز لطب الأسنان في مشهد يوم ذاك، فقرر الدكتور أغاسي قلع أحد أضراسي، فقلعه وقال لولدي: يوجد في فم والدك كيس ورمي ينبغي إجراء عملية جراحية لاستئصاله. فوافقت على ذلك، وكانت عملية صعبة، فقدت بسببها قدرتي على النطق واضطررت على كتابة ما أريد قوله.
وكانت هذه العملية الجراحية أيها الإخوة والأخوات بداية يأس عميق من الشفاء بالأسباب الطبيعية سيطر على هذا الخادم الرضوي. قال الحاج عبد الرحيم متابعا سرد حكايته:
أملني الأطباء الذين راجعتهم في مشهد وطهران وشيراز وإصفهان، أملوني بزوال هذه الحالة بالتدريج، ولكن هذا ما لم يحدث. وداخلني اليأس من الشفاء عندما عادت زوجتي ذات يوم من مراجعة الدكتور شمس لمعالجة أسنانها، فأصابها هلع شديد عندما أخبرها الدكتور بضرورة قلع ضرس لها، فسألها عن سبب خوفها فأخبرته بما جرى لي، وعندها قال: لقد سمعت بحالته، ومع الأسف ينبغي أن تعلموا أن عصب النطق قد قطع سهوا أثناء العملية الجراحية، ولا أمل في استعادة القدرة على النطق.
يتابع الحاج عبد الرحيم بولورساز ويقول: عندما عادت زوجتي من الدكتور شمس لاحظت معالم الأذى بادية على وجهها، وشعرت بأنها تعاملني بمزيد من الشفقة والمواساة، فكتبت أسألها عن سر تعاملها هذا، فانفجرت بالبكاء وأخبرتني بقول الدكتور شمس، فسيطر علي اليأس من الشفاء وعاد إلي بصيص من الأمل عندما أخبرني ولدي وهو طبيب أيضا بمجيء طبيب متخصص درس في ألمانيا ومعه جهاز متطور لمعالجة الحالات المماثلة لحالتي. فذهبنا إليه، أخضعت لمعالجات مؤلمة بالاستفادة من هذا الجهاز الطبي المتطور، ولكنها لم تجد نفعا، فانطفأ هذا البصيص من الأمل وبقيت أقاسي مما أنا فيه، إلى أن ذهبت إلى طهران. وذهبت ذات يوم إلى مسجد يسمى مسجد الإمام في سوقها المركزي، وجلست بعد الصلاة مهموما أتفكر في حالي، فإذا بسيد جليل يضع يده برأفة على كتفي ويخاطبني بشفقة: يا حاج، لماذا أنت مهموم لهذه الدرجة؟ أخبره أخي وكان يرافقني بعدم قدرتي على الكلام، فكتبت له أعرفه بحالتي، فأصر على أن يستضيفني تلك الليلة. كان هذا السيد هو السيد جواد العلوي، وهو من العرفاء الأتقياء، وقد شهدت جميل خشوعه لله وهو يتهجد في السحر ويؤدي نافلة الليل.
ثم يضيف المتحدث: وفي صباح تلك الليلة قال لي هذا السيد: يا حاج، انظر أن تزور مسجد جمكران وتتعبد لله فيه 40 ليلة من ليالي الأربعاء، أو 40 ليلة من ليالي الجمعة، وزيارته ليالي الأربعاء أفضل، ولتكن نيتك الشفاء إن كان فيه صلاحك، أو لقاء إمام زمانك إن لم يكن صلاحك في الشفاء. سرني كثيرا قول هذا السيد العارف، وقررت جزما أن ألتزم بذلك، وكنت أحجز بطاقة السفر بالطائرة من يوم الاثنين لكي أضمن الوصول إلى مسجد صاحب الزمان في جمكران ليلة الأربعاء، وإذا لم يتيسر لي فبالسيارة. واظبت على ذلك حتى كانت ليلة الأربعاء الليلة 36 أو 37، كانت ليلة عيد الغدير، وفيها أنعم الله علي بما أنعم، فقد كنت أقيم الصلاة المسنونة في هذا المسجد. وعندما وصلت إلى ذكر الصلوات على محمد وآله الطيبين الطاهرين، الذكر المستحب تكراره 100 مرة في حالة السجود بعد الصلاة، عندها شهدت في عالم المكاشفة والمعنى، وكأن دموع الشوق تتفجر في أعين المؤمنين، وهاتفا يقول: لقد جاء إمام العصر للمسجد. شاهدته وهو يدخل، ففكرت أن أذهب للسلام عليه، ولكنني قلت: يجب أن أفي بنذري وأكمل ذكر الصلوات. فأخذ الإمام يصلي وأتممت أنا ذكر الصلوات، ثم قلت في نفسي: يا ليتني كنت قادرا على الكلام لكي أسلم على مولاي. وإثر ذلك مباشرة التفت إلي روحي فداه وقال: يا حاج، لقد قضيت حاجتك، فلماذا لا ترفع صوتك بالسلام؟ ارفع صوتك بالسلام. وبمجرد أن قال هذه الكلمة وجدت نفسي قائما أسلم بفضل الله على إمامي، وقد انفتح لساني، ثم وقعت مغشيا علي ولم أنتبه إلا وقد عادت الأجواء إلى حالتها الطبيعية.
وفي ختام حكايته قال هذا العبد الرضوي الصالح عندما حكيت لآية الله السيد الكلبيجاني حكاية هذه المكاشفة، قال قدس سره: لقد أصيب أحد المؤمنين من أهالي مدينة تبريز بمثل ما أصبت به من فقدان القدرة على النطق بسبب نظير تلك العملية الجراحية، وبقي إلى آخر عمره أخرسا وفقد أيضا القدرة على السمع. ثم أردت أن أقبل في نهاية هذا اللقاء يد المرجع الجلبيجاني، فقال لي: بل دعني أقبل عينيك اللتين تشرفت برؤية إمام العصر أرواحنا فداه. ثم قبل قدس سره عيني.
مستمعينا الأفاضل، بقي أن ننقل لكم ما ذكره حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد القاضي بعد هذه الحكاية، وهو أن الحاج عبد الرحيم بولورساز قد قدم شكرا عمليا لله عز وجل على هذه النعمة، إذ أوقف سوقا يملكه في أفضل مناطق مدينة مشهد المقدسة، ويحتوي على 110 دكاكين لمؤسسة أنصار الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، التي تتولى رعاية الفقراء والمحتاجين ومن الأيتام والعجزة ونظائرهم. جزاه الله خير الجزاء. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى نهاية باقة أخرى طيبة من التوجه والتوصيل بقلوبنا إلى رحاب إمام زماننا المهدي المنتظر تحت عنوان شمس خلف السحاب. قدمنا لحضراتكم هذه الواحة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من هذا البرنامج، دمتم بألف خير وفي أمان الله.